الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة بهذا الشرح عند الباب 12، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. أولا، الاستعاذة في لغة العرب الالتجاء والاعتصام، وهو الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. فشرعا هو الاستعاذة هو الهرب إلى الله عز وجل من شيء تخافه فيقيك مما استعذته منه. والاستعاذة بالله هذا هو الواجب، والاستعاذة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: قوله باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر المخرج من الملة، الاستعاذة بغير الله. معنى الاستعاذة أي الشركية للالتجاء إلى غير الله يرجو منه دفع ما يضره، يقال عثت بكذا من كذا. ولا يجوز أن يستعيذ العبد بغير الله عز وجل. فالاستعادة نوعان: استعادة شرعية والاستعادة بالله، واستعادة شركية والاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، واستعادة مباحة فيما يقدر عليه المخلوق. كانت تستعيذ بشخص من آخر يخاف بطشه أذاه ويستطيع أن يعيذه منه. نعم. ولا يجوز أن يستعيذ العبد بغير الله جل وعلا، وقد أخبر الله في سورة الجن بقوله سبحانه وتعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي يستجيرون بهم طالبين منهم دفع شر بني جنسهم أي من الجن. قد جاء في الأثر أن بعض العرب كان إذا سافر أحدهم فنزل مكانا في الليل، يقول مكانا في الليل يعني في وادي أو نحو ذلك، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي أي من الجن من شر سفهائه أي سفهاء الجن، والمقصود به من الجن. فأنزل الله عز وجل أنه كان رجال أي من المشركين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أي يلتجون إليهم في دفع شر سفهاء من الجن، فزادوهم رهقا أي فزادوهم خوفا أي الجن خوفا وذعرا، وتكبروا عليهم وطغوا أي عليهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى، وهذه استعاذة شركية لأنه استعاذ بالجن، ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا أي مكانا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أنها أم شريك أو أم شريك، ويقال لها خويلة، صحابية مشهورة، يقال إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه. قوله: من نزل منزلا يا إخوة لو سمحتم اقفلوا المايكات، جزاكم الله خير. قوله من نزل منزلا أي نزل في مكان، فهذا الذكر ضمان له من اعتداء الشياطين أي عليه، وهو أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات، فعلى المسلم من شر ما خلق، وعلى المسلم أن يحافظ على مثل هذه الأذكار الشرعية سواء في نزوله من مكان ما أو ذكره لله عز وجل في بأذكار الصباح والمساء أو عند النوم أو في أي وقت وحال. والمقصود بكلمات الله يقول شيخنا نجيب رحمه الله جمع كلمة، وقيل أن الكلمات الله عز وجل هي كلام سبحانه وتعالى على الإطلاق من القرآن والكتب المنزلة، وقيل كلمات الله عز وجل هي أقضيته أي ما قضاه وقدره، وعيداته أي للناس كما قالت التي تتضمن كلماته كما قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقيل كلمات الله عز وجل هي أسماؤه تعالى وصفاته. قال شيخ النجم رحمه الله والتامات أيضا معناها الكاملات التي ليس فيها نقص ولا عيب ولا اختلال. قيل التامات أيها الإخوة هي النافعات، وقيل غير ذلك. قال شيخنا النجم رحمه الله قوله التامات وصف يناسب كلمات الله عز وجل، والمقصود بها الكلمات القرآنية أو أعم من ذلك أي القرآنية وغير القرآنية من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة، وهي كلمات الله عز وجل، فيشمل القرآن وغيره، ومثل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن من الأمور التي تكون سببا لدفع الضر عن الإنسان من الأدعية الشرعية، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان أي زكاة الفطر، فأتاني آت وهو الشيطان من الجن فجعل يحثو من الطعام، يعني جعل يأخذ من الطعام من الزكاة، زكاة الفطر المحفوظة في المستودع فيما يسمى الآن بالمستودع، فأخذته، يقول أخذه أي أخذ هذا الجن الذي أو هذا الشخص الذي جاء بصورة إنسان وهو من الجن فأخذه، وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني محتاج، أي الشيطان قال له إني محتاج وعلي عيال أي لي عيال ولي حاجة شديدة أي لهذا الطعام، قال فخليت عنه أي تركه أبو هريرة رضي الله عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل سيرك البارحة، وهذه من المعجزات التي أطلع الله عز وجل نبيه عليها. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، لأن يقولون الجن لا يصدقون في كلامهم، الأصل فيهم الكذب، أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته أي انتظره ليأتي ليقبض عليه، فجاء يحثو مرة ثانية من الطعام فأخذته، فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني يا أبا هريرة فإني محتاج وعلي عيال لا أعود أي إلى أخذ الزكاة، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك أي البارحة، قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، وقال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة انتظر المرة الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود، أنك تكذب علي فتعود. قال دعني أعلمك، يقول لأبي هريرة رضي الله عنه دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو أو ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية. وهذه أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي. يقول فإنك، يقول له الشيطان، فإنك لن فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، أي حامي وحارس من كل شر، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وهذه فضيلة لقراءة آية الكرسي، فينبغي لنا العناية بها، فنقرأها عند النوم، ونقرأها في أذكار الصباح والمساء، ونذكرها بعد الصلوات، فهي حرز لنا من الشيطان وحافظ لنا من كل شر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فخليت سبيله، فأصبحت أي طلع الفجر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك أردت النوم فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على الخير، يعني من معرفة الأشياء النافعة فيستفاد منها، كإخباره هذا الشيطان لأبي هريرة بآية الكرسي، فكانوا حريصين على قراءتها في الأوقات المناسبة التي تكون بإذن الله عز وجل حماية الإنسان من كل شر ومكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أي في الأصل أن الشياطين لا يصدقون. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. وهذا الحديث أو هذه القصة تفيدنا أن الجن يتشكل، فتشكل هذا الشيطان إلى صورة بني آدم، أتى يأخذ من زكاة الفطر، ويتشكل بصور أخرى. وفي هذا أيضا أنه لا يجوز إنكار وجود الجن، ومن أنكر وجود الجن كفر، لأن الله عز وجل قد أخبرنا، والواقع خير شاهد على ذلك، فقد كم إنسان قد رأى الجن بعدة صور. يقول شيخنا النجيب رحمه الله وقد أبدل الله المسلمين عما كان يعمل أهل الجاهلية، يعني من الاستعاذات بغير الله، من الاستعاذة بالجن أو بغيرهم، إلى الاستعاذة بالله عز وجل، وحفظ بعض الأذكار كآية الكرسي وغيرها من الأذكار. أبدل الله عز وجل المسلمين عما كان يعمل أهل الجاهلية، أبدلهم بقوله أي هذا، بقوله هذا من نزل منزله فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وبدل ما يقول أعوذ بسير هذا الوادي من شر سفائه، أو نعوذ بالجن من شر كل ذي شر، أو بغير ذلك من الاستعاذات الشركية، يقول هذا الذكر الذي فيه استعاذة شرعية، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أو بغيرها من الأذكار الشرعية. وفي قوله التامات أي في وقوعها، وتامات في صدقيتها، وتامات من حيث إن الواجب امتثال أمرها، إن أمرت امتثال نهيها إن زجرت، وأن من لم يؤمن بها فإنه لا أمان له أي بكلمة الله، وسيلقى جزاؤه بعد الموت في البرزخ ويوم القيامة. وقد جاء في الآية الأخرى قوله جل وعلا تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كلمة الله يقول شيخ النجم رحمه الله موصفة بالتمام، تمام الصدق والمصداقية، لقوله تعالى تمت كلمة ربك صدقا، أي أنها صدق لا كذب فيه وعدل لا جور فيه. وذلك أن كلمة أهل الصدق من أتباع الرسل وهم المؤمنون يدخلها قلة الصدق من حيث قلة المعلومية، فالمؤمن قد يقول قولا فيظن أنه صادق ولكن يدخل في قوله ما يكون خلاف الواقع فيتخلف الصدق فيه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر قائله، مع أن قائله ممن يتوخون الصدق ويحتاطون له. كذلك أيضا يدخل في كلام المؤمنين الذين هم أهل الصدق والمتحلين به ما يظن القائل أنه عادل كله، ويدخل شيء من الجور الذي لا يعلمه القائل بحيث تضعف معلوميته عنه. فبني آدم مؤمنهم وكافرهم هم يترددون بين الصدق والكذب في الحديث. أما كلام الله يقول شيخنا النجم رحمه الله فإنه يستلزم تمام الصدق وتمام العدل، كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فإنه يستلزم تمام الصدق وتمام العدل لكمال علمه جل وعلا وكمال عدله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قال وقد ذكر الأصفهاني في كتاب الحجة أن الشياطين تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يمنعوه من صلاته أو يقطعوه عليها أو يقطعوه عليه، فنزلت شياطين كثيرة يتقدمه شيطان مارد معه شعلة من نار أو قال شهاب من نار، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات الآتية أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرع وبرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقالها أي النبي صلى الله عليه وسلم، فانطفأت مشاعل تلك الشياطين وشهبهم ورجعوا خائبين مدحورين، والحمد لله على ما عوض به عباده والمؤمنين وبينه لهم من الالتجاء إليه والاستعاذة بكلماته التامة. كان شيخنا النجم رحمه الله كثيرا ما يذكر هذا الذكر عند أذكار الصباح وأذكار المساء. يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد قال بعض السلف إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل وكلام الله صفة من صفاته ليست بمخلوقة، ومن قال خلاف ذلك أي أن القرآن مخلوق فقد كفر. ثانيا يؤخذ منه أي من الحديث السابق حديث من نزل منزلا فقال عدت من الله التامة سلم ما خلق أن استعاذة بالجن أو غيرهم محرم وأنه شرك أكبر يخرج من الملة أي الإسلام، وذلك أنه إذا زعم أن الشياطين تدفع عنه ما لا يدفع إلا الله عز وجل، وزعم له أن لها قدرة تساوي قدرة الله أو تزيد عليها فقد كفر، من اعتقد هذا العقيدة فقد كفر كفرا يخرجه من الملة إلى الإسلام. ثالثا أن من استعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعاذه الله، فلم يضره شيء في منزله الذي قال فيه هذا الكلام عند نزوله حتى يرتحل من منزله ذلك. رابعا أن من قالها أي هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قال في الصباح حفظه الله إلى المساء، ومن قالها في المساء حفظه الله إلى الصباح، ومن قالها عند النوم حفظه الله إلى أن يستيقظ. خامسا يؤخذ منه أن الله عوض المسلمين من التعوذات التي كان يتعوذها أهل الجاهلية بهذه التعوذات الخيرة النافعة التي تدفع الشياطين عن العبد المسلم وتمنعه من شره وتحقق توحيده لله عز وجل. سادسا يؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ملحوظة الاستعاذة. يقول شيخنا النجم رحمه الله دائما الشيخ في نهاية كل درس إذا تذكر فائدة يقول ملحوظة الاستعاذة بالمخلوق والاستجارة به جائزة فيما يقدر عليه، لكن قبل ذلك ينبغي للإنسان أن يقول استجرت بالله ثم بك، ما يقول استعدت بك يا فلان أو استجرت بك يا فلان، بل يقول استجرت بالله ثم بك أو استجرت بالله وحده. أن تقين شر هذا صعب، هذا الشر أن يقول استجرت بالله ثم بك أو استعدت بالله ثم بك أو لجأت إلى الله ثم إليك. ولا يجوز أن يقول استجرت بالله وبك أو استعدت بالله وبك أو لجأت إلى الله وإليك، لأن الواو تفيد المساواة بين المخلوق والخالق. وأما استجرت بالله ثم بك أو استعدت بالله ثم بك أو لجأت إلى الله ثم إليك، هذه جائزة، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، لأن ما بعد ثم أقل مرتبة مما قبلها وهو الله جل جلاله، فلذلك جازت. ثم نعم فيقول لكن قبل ذلك ينبغي للإنسان أن يقول استجرت بالله ثم بك أو استعدت بالله ثم بك أو لجأت إلى الله ثم إليك أن تقضي لي حاجتي أو تدفع عني كذا. فإن فعل ذلك مع اللجوء إلى الله عز وجل فإنه لا يكون مشركا، بشرط أن يكون فيما يقدر عليه العبد. كان يقول أعوذ بالله ثم بك يا فلان من هذا الرجل الذي يريد قتلي أو الاعتداء علي، فجازت. ولذلك وأما فيما لا يقدر عليه الله عز وجل فلا يجوز. وشرعت الاستعاذة أيها الإخوة بالله عز وجل من الشيطان، من الشيطان ومن غيره، منها استعاذة بالله عز وجل عند قراءة القرآن الكريم حتى يسلم الإنسان من وسوسة الشيطان عند التلاوة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة بهذا الشرح عند الباب 12، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. أولا، الاستعاذة في لغة العرب الالتجاء والاعتصام، وهو الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. فشرعا هو الاستعاذة هو الهرب إلى الله عز وجل من شيء تخافه فيقيك مما استعدته منه. والاستعاذة بالله هذا هو الواجب، والاستعاذة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله قوله باب من الشرك أي من الشرك الأكبر المخرج من الملة الاستعاذة بغير الله. معنى الاستعاذة أي الشركية للالتجاء إلى غير الله يرجو منه دفع ما يضره، يقال عُثُّ بكذا من كذا. ولا يجوز أن يستعيذ العبد بغير الله عز وجل. فالاستعاذة نوعان، استعاذة شرعية والاستعاذة بالله، واستعاذة شركية والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، واستعاذة مباحة فيما يقدر عليه المخلوق. كانت تستعيذ بشخص من آخر يخاف بطشه أذاه ويستطيع أن يعيذه منه، نعم. ولا يجوز أن يستعيد العبد بغير الله جل وعلا، وقد أخبر الله في سورة الجن بقوله سبحانه وتعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي يستجيرون بهم طالبين منهم دفع شر بني جنسهم أي من الجن. قد جاء في الأثر أن بعض العرب كان إذا سافر أحدهم فنزل مكانا في الليل، يقول مكانا في الليل يعني في وادي أو نحو ذلك، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي أي من الجن من شر سفهائه أي سفهاء الجن، والمقصود به من الجن. فأنزل الله عز وجل أنه كان رجال أي من المشركين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أي يلتجون إليهم في دفع شر السفهاء من الجن، فزادوهم رهقا أي فزادوهم خوفا أي الجن خوفا وذعرا، وتكبروا عليهم وطغوا أي عليهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى، وهذه السعادة السعادة شركية لأنه استعاذ بالجن، ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا أي مكانا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية يقال لها أنها أم شريك أو أم شريك، ويقال لها خويلة صحابية مشهورة يقال إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل أي قبل أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه. قوله من نزل منزلا، يا إخوة لو سمحتم اقفلوا المايكات جزاكم الله خير. قوله من نزل منزلا أي نزل في مكان، فهذا الذكر ضمان له من اعتداء الشياطين أي عليه، وهو أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات، فعلى المسلم من شر ما خلق، وعلى المسلم أن يحافظ على مثل هذه الأذكار الشرعية سواء في نزوله من مكان ما أو ذكره لله عز وجل في بأذكار الصباح والمساء أو عند النوم أو في أي وقت وحال. والمقصود بكلمات الله يقول شيخنا نجيب رحمه الله جمع كلمة، وقيل أن الكلمات الله عز وجل هي كلام سبحانه وتعالى على الإطلاق من القرآن والكتب المنزلة، وقيل كلمات الله عز وجل هي أقضيته أي ما قضاه وقدره، وعيداته أي للناس كما قالت التي تتضمن كلماته كما قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقيل كلمات الله عز وجل هي أسماؤه تعالى وصفاته. قال شيخ النجم رحمه الله والتامات أيضا معناها الكاملات التي ليس فيها نقص ولا عيب ولا اختلال. قيل التامات أيها الإخوة هي النافعات، وقيل غير ذلك. قال شيخنا النجم رحمه الله قوله التامات وصف يناسب كلمات الله عز وجل، والمقصود بها الكلمات القرآنية أو أعم من ذلك أي القرآنية وغير القرآنية من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة، وهي كلمات الله عز وجل، فيشمل القرآن وغيره. ومثل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن من الأمور التي تكون سببا لدفع الضر عن الإنسان من الأدعية الشرعية، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان أي زكاة الفطر، فأتاني آت وهو الشيطان من الجن فجعل يحثو من الطعام يعني جعل يأخذ من الطعام من الزكاة، زكاة الفطر المحفوظة في المستودع، فيما يسمى الآن بالمستودع، فأخذته. يقول أخذه، أي أخذ هذا الجن الذي أو هذا الشخص الذي جاء بصورة إنسان وهو من الجن، فأخذه. وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني محتاج، أي الشيطان قال له إني محتاج وعلي عيال، أي لي عيال، ولي حاجة شديدة، أي لهذا الطعام. قال فخليت عنه، أي تركه أبو هريرة رضي الله عنه. فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل سيرك البارحة؟ وهذه من المعجزات التي أطلع الله عز وجل نبيه عليها. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك، كذبك وسيعود، لأن يقولون الجن لا يصدقون في كلامهم، الأصل فيهم الكذب. أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، أي انتظره ليأتي ليقبض عليه. فجاء يحثو مرة ثانية من الطعام، فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني أي أبا هريرة فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، أي إلى أخذ الزكاة. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك، أي البارحة. قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. وقال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة، انتظر المرة الثالثة. فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود، أنك تكذب علي فتعود. قال دعني أعلمك، كي يقول لأبي هريرة رضي الله عنه دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو أو ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية. وهذه أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي. يقول فإنك، يقول له الشيطان، فإنك لن فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، أي حامي وحارس من كل شر، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وهذه فضيلة لقراءة آية الكرسي، فينبغي لنا العناية بها، فنقرأها عند النوم، ونقرأها في أذكار الصباح والمساء، ونذكرها بعد الصلوات، فهي حرز لنا من الشيطان وحافظ لنا من كل شر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فخليت سبيله. فأصبحت وقال فأصبحت، أي طلع الفجر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك، أردت النوم، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، أحرص شيء على الخير، يعني من معرفة الأشياء النافعة فيستفاد منها، كإخباره هذا الشيطان لأبي هريرة بآية الكرسي، فكانوا حريصين على قراءتها في الأوقات المناسبة التي تكون بإذن الله عز وجل حماية الإنسان من كل شر ومكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أي في الأصل أن الشياطين لا يصدقون. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. وهذا الحديث وهذا نعم هذه القصة تفيدنا أن الجن يتشكل، فتشكل هذا الشيطان إلى صورة بني آدم، أتى يأخذ من زكاة الفطر، ويتشكل بصور أخرى. وفي هذا أيضا أنه لا يجوز إنكار وجود الجن، ومن أنكر وجود الجن كفر، لأن الله عز وجل قد أخبرنا، والواقع خير شاهد على ذلك، فقد كم من إنسان قد رأى الجن بعدة صور. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: وقد أبدل الله المسلمين عما كان يعمل أهل الجاهلية، يعني من الاستعاذات بغير الله، من الاستعاذة بالجن أو بغيرهم، إلى الاستعاذة بالله عز وجل، وحفظ بعض الأذكار كآية الكرسي وغيرها من الأذكار. أبدل الله عز وجل المسلمين عما كان يعمل أهل الجاهلية، أبدلهم بقوله، أي هذا بقوله هذا من نزل منزله، فقال: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وبدل ما يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفاهه، أو نعوذ بالجن من شر كل ذي شر، أو بغير ذلك من الاستعاذات الشركية، يقول هذا الذكر الذي فيه استعاذة شرعية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، أو بغيرها من الأذكار الشرعية. وفي قوله التامات، أي في وقوعها، وتامات في صدقيتها، تامات من حيث إن الواجب امتثالها أمرها، إن أمرت امتثال نهيها، إن زجرت، وأن من لم يؤمن بها فإنه لا أمان له، أي بكلمة الله، وسيلقى جزاءه بعد الموت في البرزخ ويوم القيامة. وقد جاء في الآية الأخرى قوله جل وعلا: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كلمة الله، يقول شيخ النجم رحمه الله، موصفة بالتمام، تمام الصدق والمصداقية، لقوله تعالى: تمت كلمة ربك صدقا، أي أنها صدق لا كذب فيه، وعدل لا جور فيه. وذلك أن كلمة أهل الصدق من أتباع الرسل وهم المؤمنون، يدخلها قلة الصدق من حيث قلة المعلومية، فالمؤمن قد يقول قولا فيظن أنه صادق، ولكن يدخل في قوله ما يكون خلاف الواقع، فيتخلف الصدق فيه من حيث لا يشعر قائله، مع أن قائله ممن يتوخون الصدق ويحتاطون له. كذلك أيضا يدخل في كلام المؤمنين الذين هم أهل الصدق والمتحلين به، ما يظن القائل أنه عادل كله، ويدخل شيء من يدخله شيء من الجور الذي لا يعلمه القائل، بحيث تضعف معلوميته عنه. فبني آدم مؤمنهم وكافرهم هم يترددون بين الصدق والكذب في الحديث. أما كلام الله، يقول شيخ النجيم رحمه الله، فإنه يستلزم تمام الصدق وتمام العدل، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فإنه يستلزم تمام الصدق وتمام العدل لكمال علمه جل وعلا وكمال عدله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قال: وقد ذكر الأصفهاني في كتاب الحجة أن الشياطين تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يمنعوه من صلاته أو يقطعوه عليه، فنزلت شياطين كثيرة، يتقدمه شيطان مارد معه شعلة من نار، أو قال شهاب من نار. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات الآتية: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرع وبرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقالها أي النبي صلى الله عليه وسلم، فانطفأت مشاعل تلك الشياطين وشهبهم، ورجعوا خائبين مدحورين، والحمد لله على ما عوض به عباده المؤمنين، وبينه لهم من الالتجاء إليه والاستعاذة بكلماته التامة. كان شيخنا النجم رحمه الله كثيرا ما يذكر هذا الذكر عند أذكار الصباح وأذكار المساء. يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قد قال بعض السلف إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته ليست بمخلوقة. ومن قال خلاف ذلك أي أن القرآن مخلوق فقد كفر. ثانيا يؤخذ منه أي من الحديث السابق، حديث من نزل منزلا فقال عدت من الله التامة سلم وخلق، أن السعادة بالجن أو غيرهم محرم وأنه شرك أكبر يخرج من الملة أي الإسلام. وذلك أنه إذا زعم أن الشياطين تدفع عنه ما لا يدفع إلا الله عز وجل، وزعم له أن لها قدرة تساوي قدرة الله أو تزيد عليها فقد كفر. من اعتقد هذه العقيدة فقد كفر كفرا يخرجه من الملة إلى الإسلام. ثالثا أن من استعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعاذه الله، فلم يضره شيء في منزله الذي قال فيه هذا الكلام عند نزوله حتى يرتحل من منزله ذلك. رابعا أن من قالها أي هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من قال في الصباح حفظه الله إلى المساء، ومن قال في المساء حفظه الله إلى الصباح، ومن قال عند النوم حفظه الله إلى أن يستيقظ. خامسا يؤخذ منه أن الله عوض المسلمين من التعوذات التي كان يتعوذها أهل الجاهلية بهذه التعوذات الخيرة النافعة التي تدفع الشياطين عن العبد المسلم وتمنعه من شره وتحقق توحيده لله عز وجل. سادسا يؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ملحوظة الاستعاذة. يقول شيخنا نجيب رحمه الله دائما الشيخ في نهاية كل درس إذا تذكر فائدة يقول ملحوظة الاستعاذة بالمخلوق والاستجارة به جائزة فيما يقدر عليه، لكن قبل ذلك ينبغي للإنسان أن يقول استجرت بالله ثم بك، ما يقول استعذت بك يا فلان أو استجرت بك يا فلان، بل يقول استجرت بالله ثم بك أو استجرت بالله وحده أن تقيني شر هذا صاحب هذا الشر. أن يقول استجرت بالله ثم بك أو استعذت بالله ثم بك أو لجأت إلى الله ثم إليك، ولا يجوز أن يقول استجرت بالله وبك أو استعذت بالله وبك أو لجأت إلى الله وإليك، لأن الواو تفيد المساواة بين المخلوق والخالق. وأما الاستعاذ استجرت بالله ثم بك أو استعذت بالله ثم بك أو لجأت إلى الله ثم إليك، هذه جائزة لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، لأن ما بعد ثم أقل مرتبة مما قبلها وهو الله جل جلاله، فلذلك جازت ثم. نعم فيقول لكن قبل ذلك ينبغي للإنسان أن يقول استجرت بالله ثم بك أو استعذت بالله ثم بك أو لجأت إلى الله ثم إليك أن تقضي لي حاجتي أو تدفع عني كذا، فإن فعل ذلك مع اللجوء إلى الله عز وجل فإنه لا يكون مشركا بشرط أن يكون فيما يقدر عليه العبد. كان يقول أعوذ بالله ثم بك يا فلان من هذا الرجل الذي يريد قتلي أو الاعتداء علي فجازت. ولذلك وأما فيما لا يقدر عليه الله عز وجل فلا يجوز. وشرعت الاستعاذة أيها الإخوة بالله عز وجل من الشيطان ومن غيره، منها استعاذ بالله عز وجل عند قراءة القرآن الكريم حتى يسلم الإنسان من وسوسة الشيطان عند التلاوة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.